بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه وقفة جديدة من الوقفات التي تخص المسألة الثانية، وهي تعامل المسلم مع الطاعون بالفقه الخاص، ونأخذها من إرادة مسلم لهذه الأحاديث رحمه الله تعالى بتعليق النووي. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه.
قال النووي رحمه الله تعالى: قال: وفي هذا الحديث الاحتراز من المكاره وأسبابها، وفيه التسليم لقضاء الله عند حلول الآفات والله أعلم، واتفقوا على جواز الخروج بشغل وغرض غير الفرار، ودليله صريح الأحاديث وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه. هذا هو علة النهي، علة النهي، لأن ظاهرها يقول النووي المنع من الخروج كل سبب إلا للفرار، فلا لأن يقول رحمه الله تعالى: كما ذكرنا أنه لا يخرج واتفق على جواز الخروج بشغل وغرض غير الفرار، ودليله صريح الأحاديث يعني التي سبقت. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: أخبرنا المغيرة ونسبه ابن قعنب فقال: ابن عبد الرحمن القرشي عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون آية الرجز، ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. قال: هذا حديث القعنبي وقتيبة نحوه. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عامر بن سعد عن أسامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون رجز سلط على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منه فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن عامر بن سعد أخبره أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد: أنا أخبرك عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه، وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منه فرارا. قال: وحدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عينة كلاهما عن عمرو بن دينار بإسناد ابن جريج نحو حديثه. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عمرو بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، ثم بقي بعد بالأرض، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض هو بها فلا يخرجنه الفرار منه. قال: وحدثناه أبو كامل الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال: حدثنا معمر عن الزهري بإسناد يونس نحو حديثه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حبيب قال: كنا بالمدينة فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال لي عطاء بن يسار وغيره: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت بأرض فوقع بها فلا تخرج منها، وإذا بلغك أنه بأرض فلا تدخلها. قال: قلت عمن؟ قالوا عن عامر بن سعد يحدث به، قال فأتيته فقالوا غائب، قال فلقيت أخاه إبراهيم بن سعد فسألته فقال شهدت أسامة يحدث سعدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الوجع رجز أو عذاب أو بقية عذاب عذب به أناس من قبلكم، فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. قال حبيب فقلت لإبراهيم أنت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو لا ينكر؟ قال نعم. قال وحدثناه عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول الحديث. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث شعبة. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير عن الأعمش عن حبيب عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص قال كان أسامة بن زيد وسعد جالسين يتحدثان، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. قال وحدثنيه وهب بن بقية قال أخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم.
نعم هذا تألق الإمام مسلم رحمه الله تعالى في تنوع أسانيده وتبحره في هذا الباب، وهو رحمه الله تعالى له في ذلك الشأن العالي الرفيع. وكذلك أيضا من ميزات مسلم رحمه الله تعالى أنه كان يجمع الحديث برواياته والأحاديث في المعنى في باب واحد وفي محل واحد، ولهذا هو أسهل من البخاري من جهة البحث. نعم
يا شيخنا، في السند السابق يروي عن سعد رضي الله عنه إبراهيم، هذا من أبنائه أيضا من أبناء سعد رضي الله عنه؟
نعم
غير عامر يعني.
قال فين اسناد؟
وحدثناه عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير عن الاعمش
عن حبيب
عن حبيب عن ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشام حتى اذا كان بصرغ لقيه اهل الاجناد ابو عبيده بن الجراح واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس وقال عمر ادعوا لي المهاجرين الاولين، فدعوتهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لامر
نعم
ولا
فذكر الحديث وقد سبق. نعم ثم قال
قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بهذا الاسناد نحو حديث مالك، وزاد في حديث معمر قال وقال له ايضا ارايت انه لو رعى الجدبة وترك الخصبة اكنت معجزة؟ قال نعم. قال فسر اذا. قال فسار حتى اتى المدينة فقال هذا المحل او قال هذا المنزل ان شاء الله. قال وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، غير أنه قال إن عبد الله بن الحارث حدثه ولم يكن عبد الله ابن عبد الله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر خرج إلى الشام فلما جاء سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فرجع عمر بن الخطاب من سر. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف.
نعم في ختمته قال رحمه الله تعالى واعلم أن في حديث عمر هذا فوائد كثيرة، منها خروج الإمام بنفسه في ولايته في بعض الأوقات ليشاهد أحوال رعيته ويزيل ظلم المظلوم ويكشف الكرب المكروب ويسد خلة المحتاج ويقمع أهل الفساد ويخاف أهل البطالة والأذى والولاة ويحذر تجسسه عليهم ووصول قبائحهم إليه، فانكف ويقيم في رعيته شعائر الإسلام ويؤدب من رآهم مخلين بذلك ولغير ذلك من المصالح. ومنها تلقي الأمراء ووجوه الناس الإمام عند قدومه، وأن هذا ليس من الغلو يعني، وإعلامهم إياه بما حدث في بلدهم من خير وشر ووباء ورخص وغلاء وشدة ورخاء وغير ذلك، لأنهم أخبروا عمر بهذا. ومنها استحباب مشاورة أهل العلم والرأي في الأمور الحديثة وتقديم أهل السابقة في ذلك، ومنهم تنزيل الناس منازلهم وتقديم أهل الفضل على غيرهم، وليس هذا من المحاباة، كل واحد يحفر فضله، والابتداء بهم في المكارم، ومنها جواز الاجتهاد في الحروب ونحوها كما يجوز في الأحكام، ومنها قبول خبر الواحد فإنهم قبلوا خبر عبد الرحمن، ومنها صحة القياس وجواز العمل به، ومنها ابتداء العالم بما عنده من العلم قبل أن يسأله كما فعل عبد الرحمن، ومنها ابتداء العالم بما عنده من العلم قبل أن يسأله كما فعل عبد الرحمن، ومنها اجتناب أسباب الهلاك، ومنها منع القدوم على الطاعون ومنع الفرار منه. هذا حاصل ما جاء في مسلم بتعليق نووي رحمه الله تعالى، والله أعلم.
لعلها يا شيخنا قبل أن يسأل،
قبل أن يسأل
يسأل يعني يسأل عن علم
الله، ومنها ابتداء العالم بما عنده من علم قبل أن يسأله، نعم يعني قبل أن يسأل عن ذلك.